بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 114 على 1 تحت عنوان مسائل فقهية في الحج وغيره. تم تسجيل هذه المجالس العلمية في حج 1410 هجري.
فإذا لاحظنا هذا التفصيل في حكم من فعل الكفرة أو نطق بالكفر وأنه لا يؤاخذ، حين ذاك نجد في حديث الذبابة شيئا من الغلو والمبالغة، أن هذا الرجل الثاني رأى صاحبه أنه لما لم يقدم ذبابة لصنمهم أنهم قتلوه، فلما عرضوا عليه ذلك العرض قدم ما طلبوا منه فدخل النار. لابد لو أردنا أن نصحح معنى هذا الحديث وليس مبناه أي متنه، لأننا علمنا أنه جاء ولا موقوفا وأنه ليس من الضروري أن يكون له حكم المرفوع، لكننا إذا أردنا أن نصحح معنى هذا الحديث، وهذا أمر ضروري، وهذا ما لم أجده قد شرح في بعض الشروح التي شرحت كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يجب أن يقيد هذا أنه إن صح هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيجب، والحالة هذه، أن يحمل أن الرجل الثاني دخل النار بذبابة قدمها طوعا وليس كرها، لأن الله عز وجل يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا جواب ما سألت مما يتعلق بكتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم
شيخ، سمعت يعني من بعض الدعاة في السودان أن في أصول الفقه قاعدة تعرف بالوقوع في مفسدة من أجل مصلحة، وضرب لهذه القاعدة مثلا هي قصة الخضر عليه السلام أنه خرق السفينة وأنه قتل الغلام، وترتب على ذلك بعض المصالح التي ذكرها المولى عز وجل في سورة الكهف، وكذلك ضرب لهذا حديث أم كلثوم في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص في الكذب إلا في 3، وكذلك بأن المولى عز وجل أباح للمسافر الفطر في رمضان والقصر من الصلاة، فما هو الرد على هذا؟
اليوم بارك الله فيك أن القاعدة التي ذكرتها هي على خلاف ما عليه علماء الأصول قاتبة، وأنا أجيب على حسب ما سمعت منك، ولعل في النقل شيئا خطأ منك أو من الذي تلفظ به. العلماء يقولون درء المفسدة قبل جلب المصلحة، وليس يجوز ارتكاب المفسدة لجلب المصلحة، لا، العكس هو الصواب، ترك المصلحة خشية أنها تجلب مفسدة. أما ما ذكرت من الأدلة من قصة الخضر عليه السلام وترخيص الرسول للزوج أن يكذب على زوجته ونحو ذلك من الأدلة، فهي ضد ما ذهب إليه ذلك المستدل. أباح الرسول عليه السلام بالنسبة لحديث الكذب دفعا للمفسد الكبرى بالمفسد الصغرى، وليس جلبا لمصلحة، وإنما دفعا لمفسدة كبرى بمفسدة صغرى. وهنا تأتي قاعدة أخرى جميلة جدا عند الفقهاء، وهي أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقلهما شرا. إذا وقع ولابد لا مناص له إلا أن يقع بين شرين، أحدهما شر من الآخر والآخر أخف من الأول، حينئذ لا يجوز له أن يختار الشر الأكبر، وفي استطاعته أن يختار الشر الأصغر. مثال رجل في الصحراء في البرية تعرض للموت جوعا، فتيسر له ميتة أصلها حلال وميتة أخرى أصلها حرام، يعني تيسر له شاة ميتة وتيسر له سبع أسد نمر ميت. هذا النمر لو كان حيا وذبح فحرام أكله لأنه من السباع، أما الشاة فهي حلال، فهنا ميتتان، فهل له الخيار أن يأكل من أيهما شاء؟ الجواب لا، يختار أقلهما شرا. أقلهما شرا هي الميتة التي كان أصلها حلالا. وهكذا نقول إباحة الرسول عليه السلام للزوج أن يكذب على زوجته إنما هو دفع المفسدة الكبرى بالصورة، هي كلمة، وهذه الكلمة إذا أتقن الزوج الكذب فيها، ومن أحسن ذلك أن يكون تعريضا، وكما جاء عن عمران بن حسين مرفوعا وموقوفا، والصحيح الوقف، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. فإذا اختار الزوج كلمة ظاهرها كذب وباطنها صدق، وهذا من باب التورية، هذا يكون خطره قليل جدا، بينما إذا صارها بالواقع فربما تنشز وتخرج عن طاعة الزوج، ويكون السبب في ذلك هو سوء تصرف الرجل مع زوجته وعدم استعمال الحكمة معها، ولو أنه اضطر إلى استعمال الكذب الذي لا ضرر ولا ذيول له من الأضرار. أما قصة الخضر عليه الصلاة والسلام فهي قصة استغلها طائفة من الصوفية الذين ليس من عادتهم أن يهتدوا بالكتاب والسنة، بل هم قد خرجوا في كثير من سلوكهم ومن منهجهم في حياتهم عن كثير مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من بعده. وفي كثير من الأحيان يتكلفون تأويل النصوص من الكتاب والسنة حتى تتوافق مع انحرافهم أو انحرافاتهم عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك اعتمادهم في كثير من الأحيان على تصرف الخضر عليه الصلاة والسلام في تلك القصص الثلاث، بزعم أن الخضر عليه السلام كان وليا ولم يكن نبيا، ومع ذلك فقد كان أعلم من موسى كليم الله، هكذا زعموا، ولكنهم أخطأوا وضلوا ضلالا بعيدا حينما تأولوا قصة الخضر بتفاصيلها المذكورة في القرآن أولا، وتفاصيلها الأكثر المذكورة في حديث البخاري ثانيا. تجاهلوا مثلا حكاية الله عز وجل عن الخضر عليه السلام أنه في نهاية المطاف قال لموسى: وما فعلته عن أمري. إذن إنما فعل ما فعل من خرق السفينة وإقامة الجدار وقتل الغلام، ما فعل ذلك إلا بأمر من الله تبارك وتعالى، وذلك لا يكون إلا لنبي. لأنه صحيح كما قال عليه السلام: قد كان في من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر، لكن المحدث وغير النبي، النبي يوحى إليه بوحي مقطوع به يستطيع أن يفعل ما لا يستطيع المحدث أن يتقدم إليه لأنه ليس معصوما. وهذا هو الفرق بين النبي وبين المحدث. فلو فرضنا أن الخضر عليه الصلاة والسلام لم يكن نبيا كما يزعم الصوفية، وإنما كان محدثا ملهما، لكن الملهم لا يخالف الشرع، فقتله للغلام وهو أهم وهو القصة، غلام ما بلغ سن التكليف، ولو بلغ سن التكليف ما ندري نحن أمؤمن أم كافر. أقول نحن أي الذين ليسوا معصومين وليسوا بأنبياء ولا مرسلين. فتقدم الخضر عليه الصلاة والسلام، لا أذكر خرق السفينة وإقامة الجدار، فهذا كله سهل بالنسبة لقتله للغلام. فقتله للغلام لا يمكن أن يتقدم إليه إنسان لا يوحى إليه بوحي السماء الذي يجعله معصوما ويكشف له عن أمور غيبية لا يراه من دونهم من الناس الصالحين. فإذا كان الله يقول أولا في نهاية هذه القصة على لسان الخضر لموسى: وما فعلته عن أمري، إذن كان تصرف الخضر بهذه الأشياء التي ما تحملها موسى عليه السلام وهو كريم الله لمخالفتها لشريعة الله، فكان جواب الخضر: ما فعلته عن أمري، لم تنقم علي. وتفصيل هذا في حديث البخاري الذي أشرت إليه آنفا، أن الخضر لما ركب هو وموسى في السفينة أرسل الله طيرا فنقر نقرات من هذا الماء، فقال موسى: ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله إلا كهذه القطرات من هذا البحر. ثم قال له، وهنا الشاهد: أنت على علم علمكه الله، الخضر يقول لموسى: أنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وهو الخضر وهو النبي، وأنا على علم، الخضر يقول عن نفسه، وأنا على علم أعلمه لا تعلمه يا موسى يا كريم الله. فإذا كل منهما كان له شريعة، كل منهما كان ينطلق في حدود ما أوحى الله عز وجل إليه إذا كان في حواليكم قليل من الماء. أنت على علم أعطاكه الله لا أعلمه، وأنا على علم أعطانيه الله لا أعلمه. فإذا لا يجوز حشر القصة هذه التي وقعت بين موسى وبين الخضر عليهم السلام في الأحكام المتعلقة بشريعة الإسلام، لأنها تلك أمة قد سبقت. أما شريعة الإسلام فهي شريعة مستقلة، وهي مهيمنة على كل الشرائع السابقة، ولذلك كان الرأي الراجح عند علماء الأصول في القاعدة التي تتردد على وجهين: شريعة من قبلنا شريعة لنا أم ليست شريعة لنا؟ الصواب أن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بالقرآن مهيمنا كما أشرنا آنفا على سائر الكتب السماوية، وثانيا وهو أبين وأوضح، قد قال عليه الصلاة والسلام: فضلني الله عز وجل على من قبلي بخمس، وذكر منها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فالشرائع التي كانت قبل الإسلام دعوتها محصورة في الأقوام الذين أرسل إليهم الأنبياء والرسل، بخلاف دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي كما تعلمون من القرآن والسنة ومن هذا الحديث: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فإذا شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا، ولهذا لا يجوز أن نستدل لإثبات حكم في شرعنا بحكم سبق في شرع من قبلنا. هذا هو القول الراجح. وإذا عرفنا كل هذا الكلام الذي سبق بيانه، عرفنا أن القاعدة هي مقلوبة. لا يجوز، جزاك الله خير، لا يجوز ارتكاب المفسدة لجلب المصلحة، بل على العكس من ذلك، يجوز ترك المصلحة دفعا للمفسدة. بشيء بالتفصيل
جبت معني في الأسئلة الكويتية يا شيخ،
رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، ليس لهذا الحديث علاقة بالجماعة الثانية من وجوه كثيرة. نقتصر الآن على أن نذكر وجه منها. إلى آخره. لا شك فيه متصدق، وفيه متصدق عليه. أما في صلاة الجماعة الثانية وما وراءها فليس فيه متصدق ومتصدق عليه، وإلا فتصوروا رجلين طلب المفتاح، رجلان دخلا بعد أن قضت الجماعة الأولى، فأما هو أو أما أحدهما الآخر. من متصدق؟ من متصدق عليه؟ ولذلك حشر الحديث في هذا الموضوع خطأ واضح جدا، يتعجب الإنسان من كبار العلماء الذين يريدون هذا الحديث في باب الجماعة الثانية لأنه غفل عجيب.
طيب في نهي؟
لا ما في نهي. في نهي عن لو دخل جماعة المسجد بعد الأذان يريدون أن يصلوا سنة الظهر القبلية مثلا فصلوها جماعة يجوز؟ في نهي؟ ها؟ ما في هذه كهذه. لكن أنا بقول فيه نهي، فيه نهي، لكن هذا النهي ليس هو كالذي يفهمه كل الناس. قوله عليه السلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا هو النهي. لكن الفرق أن هذا نهي يشمل محدثات كثيرات، بينما إذا نهى عن الجماعة الثانية مثلا انصب النهي على هذه الجماعة الوحيدة. فإذا نستطيع أن نقول في نهي، لكن هذا النهي يفهمه أهل العلم.
يشرع للشخص أن يبحث عن من يتصدق عليه؟
ما كلف، ما كلف بهذا.
يعني
إذا يقع عفو الخاطر هذا هو الجائز.
يعني عشان يدرك فضل الجماعة يا شيخ، لا أقصد لا أقل ولا أكثر.
نعم.
عشان يدرك فضل الجماعة.
وأنا ماني عارف ليش بدي أبحث عن الواحد. حتى تعلل أنت. ما قلت عنه.
ما بعد رحمة.
سامحك الله.
الله يجزاك خير.
إيش من العرض الجنوب؟
الطبلة
هذه الزير الشعبية، الأرض لا بحربية نعم الشعبية فيها زير يا شيخ، فيها سيوف وفيها بنادق.
الذي بيسموها في الشام العراضة،
نعم نسميها العرضة.
أنتم بسمون العرضة ما فهمتوا. طيب ما بال العرضة
فيها زير يا شيخ وفيها
ضيع وقت تضيع قبل الصلاة
على حسب مواقعها. إذا كان لهوا لا يخالطه حرام فهو جائز احيانا بشرط ان لا يكون ذلك ديدنه. اما مثلا السيوف نهى الرسول عن اشهار السلاح خشيه ان ياتي الشيطان ويستغل هذا السلاح ويوجهه الى اخيه المسلم. اما بدون سلاح فبالعصي مثلا نحو ذلك وبدون ما يولد ذلك أحقاد في النفوس وكان على النذر كما ذكرنا.
طيب يا شيخ بالنسبة للقبل،
قبله حرام.
الشيء الثاني شيخ فيها الأشعار فيها سب وفيها
هذه بيسموها الأناشيد الدينية وليس في الإسلام أناشيد دينية.
لا بالعكس لا يدخلون الدين فيها، بالعكس يدخلون العصبية ويدخلون الخرب الأنساب.
هذا مخالف على كل حال.
يعني تحرم في هذا؟
ما يجوز. نعم.
لا تجوز يا
دعاء السوق أبو عبد الرحمن لا إله إلا الله من قال ألف ألف
حسنة. هذا ثبت عندنا بمجموع الطرق.
لكن الشيخ عبد العزيز قال لا. العلة يا شيخ.
أنتم الشيخ عبد العزيز.
العلة يا شيخ انه قال انا دخول الاسواق منيا عنه. دخول الاسواق
قال بد من ذلك.
نعم انا دخول الاسواق منيا عنه. اذا كان الانسان فيه فضل تقريبا افضل يعني اكثر من فضل الخطوات التي او قدر الخطوات التي تذهب بها المسجد.
هذا مناقش ولا مؤاخذه على طريق سهل الراي وليس على طريق سهل الحديث، لأن الفضائل تقدير الفضائل لا مجال للرأي فيها أبدا. وإنما المهم أن يثبت النص في ذلك ثم كما قال تعالى وسلموا تسليما. بعدين نحن نعكس هذا المنطق فنقول ذكر المسلم رب العالمين الأسواق هذا دليل أنه من الذاكرين كثيرا. ليه؟ لأن الأسواق مواطن الغفلة فهو لا يكون مع الغافلين بل يكون مع الذاكرين. والذي كما جاء في بعض الأحاديث أن ذاكر الله عز وجل في الغافلين كالشجرة الخضراء في الصحراء، هذه تكون مثالية، شجرة خضراء في الصحراء الجدباء الجرداء،
لكن
كذلك الأسواق.
لكن ما نرى يا شيخ إذا يعني كان من الواجب على العلماء أن يذهب إلى الأسواق ليأخذ ألف حسنة، وكان الناس جميعا حتى، ولكن الأسواق فيها فتنة.
لا، هذا أيضا لا يرد، لأن تكلف، وقبل أن أتم كلمتي هذه، إذا كان هناك مسجد قريب من دارك ومسجد آخر بعيد عن دارك، وكلاهما من حيث اتباع السنة سواء، هل يجوز أن تتقصد المسجد البعيد طلبا للثواب على قدر الخطى؟ على وزن كلامك ستكون نعم، وهذا خطأ، لأن رسولنا عن تتبع المساجد. لكن لو كان الإنسان داره بعيدة عن المسجد فهذا أفضل من الذي داره قريبة من المسجد، أما إن تكلف هذا ما يجوز، لأنه أخيرا هيصل الأمر إلى شد الرحال إلى المساجد الأخرى غير المساجد الثلاثة، وهذا منهي عنه كما أظن تعلمون الحديث.
سوف ننقل عنك يا شيخ.
نعم.
صحيح الحديث بهذه العلم.
كيف؟
يعني الغالب الآن الجامعة عند الرياض، والحديث هذا يعني ضعيف.
نعم. الذين يشتغلون بالحديث يا إخواننا يجب أن تعلموا حقيقة مرة.
نعم.
الذين يشتغلون بالحديث اليوم كبيرهم ناشئ. فضل عن صغيره، فهمتني؟ كبيرهم ناشئ في علم الحديث، فماذا نقول عن صغيره؟
أنا في كلية الحديث.
كويس. في كلية الحديث. لذلك هذا العلم أظن فهمتم ولو بعد رأي وبعد زمن أنه كان مهجورا قرون طويلة، صح؟ وليس كالعلوم الأخرى التي تتابع العلماء عليها، لكن الآن في صحوة في يقظة بلا شك. لكن الذي يعني استيقظ في هذه الساعة ليس كالذي كان مستيقظا قبل ساعات، بل هو مستيقظ الأبد والدهر كله، فلا يستويان مثلا. ولذلك فهؤلاء كبار المشايخ اليوم هم ناشئون في علم الحديث، وهم هذه نقطة مع الأسف طلاب العلم في غفل عنها، بل لعل دكاترتهم في غفل عنها، ومجرد ما واحد يتخرج يأخذ شهادة دكتوراه في الحديث خلاص سلمت له مقاليد الأمور، ليس الأمر كذلك. ولذلك فيجب أن لا تنسوا هذه الحقيقة.
بالنسبة لصرف الهلع العملة،
هذا غير إذا ذكرنا مثلا أنه إنسان عاش بين كتب الحديث المخطوطة التي لم تطولها أيدي كبار العلماء من قبل، وبين اللي نشأ بين بعض المطبوعات، صحيح الآن تطبع لكن اللي يطلع منها قيل من جد.
ولكن
أنا في المكتبة الظاهرية كنت أفتح بعض كتب المخطوطة أسمع، وهذه ملاحظة التي ما تسمعونها، كنت أفتح ورقة عن ورقة فكأنها ملصقة، فلما أفردها هكذا إيش معنى هذا؟ من يوم كتب وطوية لم يفتح.
ما أحد الذي زاره قال أن قدر الغبار بقدر الكتاب قدر التراب.
القصد يعني أنه الاشتغال بكتب الحديث نادر وعزيز جدا من قديم الزمان، وأنا في المكتبة الظاهرية وهي مكتبة ليست وحيدة في سوريا فقط بل وفي كثير من البلاد العربية، ما رأيت عمامة فيها، ما في أحد يشتغل بعلم الحديث. لكن فيما بعد الحمد لله صار هناك خير كثير، خلصته؟
الله يعطينا ويعطيك العافية.
الله يعافيكم جميعا.
جهزنا الخروف حتى نعي في سيارتك.
بسيارتي؟
بالسيارة قصدي هذه.
بسيارة سيارتي في جدة. نعم.
10 ريال نأخذها ريالات عشان التليفون. لو أعطنا إياها 9 يجوز أو لا
يجوز.
بس يقول يا شيخ هذا الريال يقول حق كعبي أننا يجيت أصرف مثلا.
مقابل الجهد مثلا هو يروح يذهب إلى مكان بعيد يأخذ الهلل هذه يستبدلها.
قد يحيى المرابيل.
يعني يعتبر ربا يا شيخ؟
نعم.
ربا؟
ربا ولا؟
الشيخ ابن عثيمين يقول إنه جائز.
من جائز؟
الشيخ ابن عثيمين.
لما؟
قال لأنه الريال مقابل التعب ولكن في يعني.
طيب أنا عندي ورقة أم الألف. تعطيني 1000 ريال إلا 10 يجوز؟
ورقة أما
عندي ورقة قطعة ورقة مكتوب عليها 1000 ريال. ما أدري هذه العملة موجودة عندكم ولا؟ 500 ريال. في 500 ريال. طيب فأنا أريد فكتها فأعطيك هذه القطعة الواحدة مكتوب عليها 500، أنت تعطيني 450 يجوز؟ إيش الفرق؟ فاين؟
طب عندي اختلاف الجناس يا شيخ، يقول هذا حديد يقول هذه ورق.
لا لأنه هذا الجنس الورق لا قيمة له، الورق ليس له قيمة ذاتية.
ما في البنك هناك
ليس له قيمة ذاتية، ولذلك ما بيحل المشكلة إلا يكون في عملة ذهبية وفضية. وهنا إذا اختلف الثمن معلش ما اختلاف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
انتهينا عمي، لازم نتحرك.
يلا بسم الله.
يلا
تفضل شيخنا. او الى نزهه.
كيف شيخنا؟
الحج ما ينبغي للمسلم ان يحرص على ان يحوله الى نزهه.
نعم.
لابد شيء من التفك كما جاء في بعض الاحاديث.
بالنسبه لصلاه الجنازه إذا صلينا مثلا على امرأة، هل يكون الدعاء بتأنيث الدعاء يعني؟
لا.
أو نتركه كما هو؟
كما هو.
حتى تكون الجنازة جناحة يعني؟
كيف؟
حتى وإن تكون الجنازة جناحة نتركه كما هو في كل الحالات.
في كل الحالات.
يعني نفهم أن الأدعية توقيفية.
هو كذلك.
شيخ بالنسبة بعض الأخوة قام مؤسسة لذبح الهدي، مثلا تشتري 100 ذبيحة
مثلا
اشتريت 100 ذبيحة لكل مؤسسة للحجاج، فيعطونك 20 ذبيحة كاملة وليست جزء من الذبيحة التي تملكها، فهل هذا جائز؟
يعطون 20 ذبيحة لمن؟
للشخص الذي يريد أن يأكل من ذبيحته، يقولون أنتم 100 شخص
إيه؟
أخذوا 120 ذبيحة كاملة.
أيوة.
و80 ذبيحة كامل لم تقطع.
أيوة.
ترسل، فأصبح الشخص لا يأكل من ذبيحته. أيوة. إنما يأخذ ذبيحة كاملة لغيره.
أيوة. طبعا إذا كان مقصود بكلمة يجوز هو أنه هل بذلك تتحقق السنة، فالجواب لا. أما إذا كان المقصود كلمة يجوز فعلا فالجواب نعم يجوز. يعني هلا لو واحد ما أكل من أضحيته يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن فاتته السنة. فإذا في هالصورة هي فاتته السنة، لكن لو ما أخذوا ولا واحدة بيكون خسروا السنة، مش إنه ارتكبوا محظورا مخالفا.
في نفس هذه الشركة عندهم الهدي، فوكلوهم الأشخاص، ولكن هل يجب عليهم عند ذبح كل أضحية أو هدي أن يقولوا أن هذا لفلان؟
عني مثلا أو عن فلان فهو الأفضل.
فهو الأفضل، ولكن عندما يأتون بها ويذبحونها من دون ذكر أسماء أو جاز
هم ونيته.
لأن الأخوان الآن وقعوا في حرج فيعتقدون أنه يجب عليهم ذبح الهدي من جديد لأنه لم يذكروا أسماء
ما كان في نيتهم
وما كان كانت النية أنهم أخذوا من الأشخاص وهذا الهدي إنما ساقوه لذبح عن فلان وفلان وفلان وفلان
خلاص كان هذا في نيتهم ما في داعي أبدا لإعادة الهدي ما دام النية واجدة.
الشيخ بعضهم يأتي قبر أبيه أو قبر أمه أو أحد أقاربه أو أحد الزملاء من الميتين فيرفع يديه ويدعو متوجها إلى القبلة يدعو له اللهم افسحه في قبره اللهم كذا اللهم كذا فرفع اليدين في مثل هذا الموطن أو الدعاء بهذا الشكل برفع اليدين والتوجه إلى القبلة في القبر أو أمام القبر أمام القبر جائز؟
أحيانا يجوز لأن الرسول فعل ذلك لما زار البقية في ليلة عائشة
يتوجه للقبلة يا شيخ.